السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب الحياء. وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنهكم عن التعري؟ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستحي أحدكم من ملكيه اللذين معه كما يستحي من رجلين صالحين من صالح جيرانه وهما معه بالليل والنهار.
اقرأ ما قبله. أن رجلا قال:
وعن أبي الخير سمعت سعيد بن زيد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. كذا قال سعيد بن زيد، وقال غيره سعيد بن يزيد الأزدي، ورواه عبد الحميد بن جعفر.
هذا الحديث ورد من غير هذا الطريق حديث صحيح، يعني هذا الحديث فيه ضعف، لكن جاء من طريق آخر بنفس المعنى أنه صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. إذا جئت لصاحب تجارة وقلت له أوصني، يدلك على سبل الكسب كيف تكون. كذلك إذا جئت لطبيب بيّن لك العوامل التي تحافظ على الصحة والتي تؤدي إلى المرض. وإذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، يعرف كل أحد ما المراد بالوصية. الوصية عظة وإرشاد وهداية إلى طريق، أن هذا الذي استوصى غيره كيف يسلك هذا الطريق لينجو من آلام الدنيا وكربها ومصائبها. أي دلني يا رسول الله على طريق أنجو به من هذه الدنيا التي فيها المكائد والمكارب وغيرها. قال أوصيك، لما قال كذلك قال: استحي من الله كما تستحي رجلين من صالح عشيرتك. الذي عندنا الرواية رجلا، قال رجلين من صالح عشيرتك. أورد البيهقي رحمه الله هذا الحديث في باب الحياء ليبين أن الحياء كما هو جزء من الإيمان أو هو الإيمان كله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يطلب الوصاة، كلمة اتق الله غير موجودة، لما أراد لما استوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل حافظ على الصلوات، ولم يقل أدي الأمانة، ولم يقل أطع فلانا أو كذا، اختار هذه. أولاً لأن هذه الجملة إذا قلت يا فلان أنت تعرف أن قومك فيه صلحاء، لو كان اثنان، ما قال واحد قال اثنان، لأن قد إنسان يخون الرجل ويغدر به ويبعد عنه ويختفي عنه، لما يكون اثنين في الغالب أعجز عن ذلك، واحد في المشرق واحد في المغرب. قال اثنان من صالح عشيرتك أو من صالح قومك، يعني لما يصف الله عز وجل ورسوله فلانا بالصلاح افهم منه أنه رجل بلغ به من الأدب وخشية الله وطاعة رسوله مبلغ أن الناس إذا رأوه يعني المتقين اقتدوا به واتبعوه. قال اثنان من صالح عشيرتك، كيف تتصرف أمامهم؟ كيف يكون سلوكك معهم؟ بس أن يتأدب، لأن الرجل معه تقوى ومعه خوف. فكلم هذا الذي لأن من طلب الوصاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تتخيل أنه رجل يطلب الخير ويرغب ابتعاده عن الشر، فطلب من الرسول هذه الوصاة، دل على أن في القلب إيمان وحب للخير وطلب للسلوك فيه. فأخبره صلى الله عليه وسلم بما يجول في قلبه. قال يا رسول الله أوصني. انتهيتم؟ ليس من الأدب يا عبد الله، كان في بقية كلام مشاجرة وعيد بس مو في هذه الحلقة. قال أوصني. قال استحي من الله كما تستحي اثنان من صالح عشيرتك. لما قال استحي من الله أي فليكن منك حياء من الله ألا يطلع منكم على تصرف فيه وجنة، كما أنك لو كنت أمام اثنين من صالح عشيرتك تأدبت في السلوك وأتيت بالواجب وابتعدت عن المنكر. لا تظن أنه لما أرشده صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة فيها تشبيه، الحياء من صالح العشير من اثنين من رجال القوم من أقاربك أو العشيرة يقتضي أن الرجل يسلك سلوك أداء الواجبات وابتعاد عن المحرمات. لا تتصور أن الحياء أنه ما يزني وما يشرب خمر ولا يتكلم بسوء ولا يرفث، لا، معناه يأتي بالواجبات إذا رأى إذا وجد أناسا يحتاجون إلى عون ومساعدة قام بالمساعدة، وإذا رأى كبيرا أو ضعيفا يحتاج إلى كذا سارع فيه، وإذا رأى مظلوما سارع إلى نجدته، يعني أداء الواجبات والكف عن المحرمات. الرجل لو خلا وحده يأتيه عوامل كثيرة تعوقه وتمنعه من السلوك الطيب. أحدنا يشاهد ذلك، أنت يوم تكون أمام منظر شهوتك تدعوه إليه وتعلم أن وراءك رقيب الزوجة والبنت والولد لا تحب أن يطلع على تصرف منك فيه شيء، كيف تعمل؟ كان جهاز فيه خلاعة تقفله، وإن كان كلام في المسرة مما لا يليق تحاول تحول الكلام أو تخفيه، وإن كنت في عري أو في جسد في يعني في موضع لا تحب أن يطلع عليه خفيت ذلك وابتعنت عنه. كذلك الرجل في الشارع وفي الاجتماعات وفي المنزل إذا وجد رجلا من أهل الصلاح استعى، إما إن رأى واجبا لا يخل به لأجل لا يقال فلان هذا جبان وفلان هذا لئيم وفلان هذا بخيل وفلان، تحب أن تبتعد عنك. لو لم يكن هذان الرجلان في المجلس قد الإنسان في المغيب يعمل ما شاء. قال يا عبد الله فليكن حياؤك من الله عز وجل كما يكون حياؤك لو اطلع عليك اثنان من صالح العشيرة أو لا يفارقانك أو تراهم في مجتمع، كيف يكون؟ قال افعل ذلك مع الله عز وجل. لا يرى، لأن الله المعية هنا يعني يستحي من الله، هو يعلم أن الله لا يفارقه، يعني معه في العلم مو معه، لأن المعية إذا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تفهم منها أنها كمعية لا يكون ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني معهم. هذه معية يسموها معية العلم. معية العلم ما لا ينجو منها لا كافر ولا مسلم، فإن الله مطلع على الجميع وهو معهم بعلمه. أما إذا قل إن إذا قال ربنا إنني معكما أسمع وأرى، لما قال لموسى وهارون نحن نخاف يا ربنا فرعون يطغى علينا، قال لا أنا معكم. هذه المعية سموها معية النصر والتأييد، ما أحد يمسكم بسوء. إن الله مع الذين اتقوا لا يأتي أحد يتعرضهم بضلالة، فإن الله معهم. هذه يسموها معية خاصة. هذه المعية العامة مع كل أحد. فلما قال استحي من الله، يعني اعلم أنه معك، فإنك لا تنجو من اطلاعه على ما تعمله في الخفاء والجهر. فإذا علم المرء وقع في القلب واستقر أن الله معه يكف عن كثير. وإلا أكثر من يأتي بالمعاصي ويعلم أن الله مطلع عليه. هذا المؤمن لما يفعل أمور مخلة بالأدب، غمز ولمز واطلاع من خفي أو غيرها من الجرائم الكبيرة والصغيرة، ترى يأتيها وفي القلب خوف، ما يأتيها وهو يضحك. ترى هذا الفاجر الذي سلب خوف الله من قلبه يفعل الجريمة ثم يتحدث بها ثاني يوم وهو مفتقر ويقول فعلت وفعلت، ويأتيها وهو مسرور يضحك. هذا قلبه خلا من الإيمان والعياذ بالله، وقد لا يرجو له توبة. قد يتوب الله عليه، لكن مثل هذا أثمه عظيم. والذي يأتيها كلاهما أتى هذا الإجرام، سرقة أو زنا أو شرب خمر، لكن هذا يفعلها ويعلم أن الله معه، أن الله معه علما مطلع عليه. يأتيها وهو خائف. ولذلك في آخر المرحلة لما يقضي الشهوة يستغفر الله ويؤنبه الضمير. أما ذاك لا، هذا الذي يخاف الله ويؤنبه الضمير حين يقوم بهذه المعصية هو قل خوف الله منه. إما أن يرجو الرحمة والمغفرة في المستقبل يقول لا أعيش قد أعيش، وإما أنه أصابته الغفلة فغلبت الشهوة على عقله، كما وصف الله قوم لوط لما قال ذرهم في سكرتهم يعمهون، هم أصحاب حيرة. الله عز وجل وصفهم بعمل بصيرة ووصفهم أنهم في ضلال، لأن السكرة تذهب العقل. لما وصفهم الله أنهم في سكرتهم من شدة عشقهم للمردان وعشقهم لهذا الفساد الكبير بلغ بهم ذاك الحب كالسكران، لا يعرف كيف يتصرف ولا يدري الحق من الباطل، ثم هم في حيرة. كذلك صاحب الجريمة لما يأتي بها غلبت عليه الشهوة، إما انتقام شهوة الغضب أو شهوة الفرج أو شهوة البطن، هذه حالة ضعف. ولذا ليس أحد في الدنيا معصوم، إنما يختلفون في ارتكاب هذه الجرائم إلا الأنبياء، فإنهم عصمهم الله. قد أحدهم لا يكذب ولا يزني ولا يفجر، لكن في القلوب أمور قد تكون هذه الخواطر الرديئة أشد من شرب الخمر والزنا. لو أحد جعل في خاطره أنه سيكيد للمسلمين وأنه يعين الكافرين وأنه يتمنى أن هذه الشهوات تسود ويتمنى أن الخمر لم تحرم ويتمنى أن مجال الفساد يتسع، ترى هذه إذا وجدت في القلب وتمناها الإنسان وظلت تتردد في الصدر أشد من هؤلاء الذين يأتون بالكبائر. هذه الخواطر منها ما هو أعوذ بالله مخرج للإيمان، ومنها ما يحاسبه الله عليه، ومنها الخواطر التي تمر سريعا في القلب غصبا عنه، لأن الخاطر إذا جاء إلى القلب ما يأتي إلا وهو قاهر لا تستطيع رده، لكن المؤمن لا يستمر فيه. كل أحد إذا أراد النوم ولم يذكر الله عز وجل إلا وتأتيه هذه الخواطر الرديئة، إما حب انتقام من أخصى من خصوم، أو خيانة في مال، أو سرقة، أو زنا، وغير ذلك. قل من ينجو هذا يا عبد الله. لما أقول قل من ينجو هذا، يعني أنت تعرف كما أنا أعرف، إذا دخلت الحمام ولم تذكر الله وجلست، انظر ما الذي يأتيك من خواطر. وإذا أويت إلى الفراش ولم تقرأ آية الكرسي ولم تتحصن، انظر قبل الموت، قبل النوم، ما الذي يعتريك ويرد على القلب من هذه الوساوس وخواطر السوء. لا ينجيك إلا ذكر الله عز وجل. هذه الوساوس والواردات التي تقهر ما يحاسب المرء عليها، لأنه لا يملك ردها، لكن يستطيع، لا يملك ردها إذا دخلت في الأولى، وإلا إذا ذكر الله، ذكر الله عز وجل، انخنس الشيطان وابتعد، هذه ما يحاسب عليها. الشاهد، نعود إلى الحديث، لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنك تستحي من الله، يجب عليك الحياء من الله، كما أنك لو خلوت أو اجتمعت مع اثنين من صالح عشيرتك كيف تعمل يا عبد الله. وهذا حث على مراقبة التقوى ومراقبة الله عز وجل في الخلاء وفي الحاضر وفي السراء والضراء وفي المغيب والشهادة. اقرأ ما بعد يا عبد الله.
وعن الحديث اللي بعده
عن أبي هريرة.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستحي أحدكم من ملكيه اللذين معه كما يستحي من رجلين صالحين من صالح جيرانه وهما معه بالليل والنهار.
ليستحي أحدكم من ملكيه. أحدكم هي جملة عامة، لأنه ما أشار إلى زيد ولا عمرو، يعني أحد المؤمنين، لأن الكلام في الشرع في الحياة يخاطب المؤمنين، وإلا كل أحد عليه ملكان، الكافر والمسلم، يقيدان ما ينطق به ويقيدان تصرفاته. وفي ملائكة يحرسونه، في ملائكة سجل عليه، وفي ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله عز وجل يبعث هؤلاء الملائكة حفظ للناس، سيما المؤمنين، يمنعانه من كل سوء يتصل إليه، تأتي العقرب والحية والفأرة وهو نائم يصرفانه عنه، يأتي الشيطان يريد أن يزعجه في النوم يدفعانه عنه، إلى أن يأتي ما قدر له يتخليان عنه فيصيبه. ترى الملائكة من أفضل خلق الله للمؤمن، وهم والمؤمن ينبغي أن يكون الملائكة من أحب الناس إليه، لأنهم يدفعون عنه الأذى، وإذا زل استغفر الله له، وإذا عمل معصية حاولوا أن يكف، لهم أفضال كبيرة على المؤمنين، وينبغي للمؤمن أن يفرح بهم ويسره أن يكونوا معه. هذا الحديث الذي تلاه القارئ قال: مع حسن تصرف الملكين مع المؤمن ينبغي يا عبد الله ألا تؤذيهما. كيف يكون الأذى؟ لو رأيا منك أمر فيه إخلال بما طلب الله من المؤمن تأذيا. إنهم يتأذون من الناس كما يتأذى سائر الناس بعضهم من بعض. نحن نتأذى من الكلمة السيئة، ونتأذى من الريح الخبيثة ونتأذى من أعمال السوء المؤمن كذا. الله عز وجل يقول إن هذين الملكين يتأذيان كما يتأذى. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم لما نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل للمصلي مع الجماعات، فأخبر أن هذه الرائحة المنبعثة الكريهة من الإنسان الملكين يتأذيان منها، فأخبر صلى الله عليه وسلم قال يستحي أحدكم من ملكيه، يعني الملكين اللذان يرافقانه لا يتخليان عنه إلا في موضعين، إذا ذهب إلى البراز، البراز معناه الأرض الخالية البعيدة، والعرب ما كانت تعرف في الأولى الحمامات في بيوتها، كان يعني إذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا بعيد، ثم جاءت هذه الحمامات والكنف في البيوت، فإذا دخل الإنسان وكشف عن عورته ذهب الملكان عنه، لكن مع ذلك أن الله جعل لهم قدرة يدركون بها ما يتصرف، وإذا أتى أهله انصرفوا عنه، وإلا لا ينصرفان عنه لا ليل ولا نهار. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يتأذيان لا تضحك وأنت مسرور بجريمة، فإنهم يتأذون من ذلك. وإذا كنت في ذكر وقراءة قرآن وخرجت منك ريح كريهة اصبر وافتح النوافذ إن كنت في مكان مغلق حتى تنصرف، أنهم يتأذيان. وإذا أكلت شيئا من هذه أو شربت شيئا من هذه التي فيها كراهة تمضمض واستاك فإنهم معكما مع الرجل والمرأة لا يفارقانه. فجاء هذا الحديث الشريف ليخبر المرء أنك يا عبد الله فلتكن كريما مع رفاقك الطيبين، فإنهم كما يحمونك ويدعونك إلى الخير ويدفعون عنك شر شياطين الإنس والجن، فلتكن معهم مؤدب في اللفظ والسلوك والنظافة. هذا الحديث يؤيده قوله سبحانه كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني في اثنين يحفظونه ويقيدون عليه. لو أن الله اقتصر على هذه الكلمة آمنا بالله، لأن الحديث ما جاء في كتاب الله من أصدق الحديث. لو قال إن عليكم لحافظين انتهى، عرفنا ذلك، آمنا بما قال الله وقال رسوله. لكن لما قال كراما كاتبين إن عليكم لحافظين يكتبون ما تقولونه وتتلفظونه. إذن ما معنى كرام؟ الكريم يا عبد الله الرجل أو المرأة التي اتصفت بجميع وصائف الخير والأدب وابتعد عن جميع خصال الشر والمساءة وسوء الأدب، تقول عصا كريمة وسيف كريم ورجل كريم، تعني به أنه اجتمعت فيه الخصال الطيبة. هذا العصا ينفعك في المسير وفي الظلماء وفي طرد الأفاعي وفي حت الشجر، ترى كل ما تصرفت به إلا وفيه منفعة. وكذلك السيف إذا وصفته بالكرم، ليس سيفاً آخر لا يوصف بالكرم إلا وفيه ثلمة وفيه فلول وفيه صدأ، لكن إذا قلت وصفته بالكرم فإنه قاطع. إحنا اخترنا السيف والعصا، وإلا في كل جماد وفي كل حيوان إذا وصفته بالكرم أي فيه الخصال التي بلغت الغاية في الكذا. لما قال سبحانه معكم ملائكة، ترى هؤلاء الملائكة كرام، أنت تقول للرجل يا عبد الله وهو عازم على السفر إن في صحبتك اثنان من أهل الأدب والوقار، هذه الجملة إيش دخلها؟ ما دخلها في الصحبة، أنا مسافر والسفر يضم أناساً وأنا معهم وأنا من جملتهم، لما تقول إن فيهم اثنين من أهل الأدب والوقار؟ أي تعني يا عبد الله وأنت تحب عبد الله إن إما إنه ابن لك أو تخلص له، يعني لا 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 يعرفاني أنه يصدر عنك شيئا مخل بالأدب، تأدب في السلوك واحترمهم، هذا معنى كرام. لما قال ربنا وتعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما، يعني لا تؤذوهم أكرموهم لا يسمعون عنكم سوءا، هذا المعنى يسموه تلويح وإيماء، هو مو مباشرة لكن يفهم منه هذا، فمن باب الإشارة والكناية الله عز وجل جاء بوصف الحفظة إنهم أهل كرم وكرام. الكرم لا تفهم منها أنها السخاء والجود فقط، لا، معناها الصفات الحميدة المجتمعة في الرجل. قال معاكم كرام أي تأدبوا معهم لا تؤذوهم لا يسمعوا منكم ولا يتصور منكم، كونوا فيكم النظافة في البدن والنظافة في السلوك والأدب. فإذا معنى هذا الحديث الذي نسمعه ثانية من القارئ، اقرأ.
ليستحي أحدكم من ملكيه اللذين معه كما يستحي من رجلين صالحين من صالح جيرانه وهما معه بالليل والنهار.
صالح الجيران قد لا يكونون معك دائما، أوقات وأوقات، لكن قال هؤلاء الملكين تراهم لا يفارقانك لا ليل ولا نهار، فأنت كما تستحي من اثنين من صالح العشيرة فليكن حياؤك منهما بمقدار ذاك الحياء. يا عبد الله، أصدق الحديث كتاب الله وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأخبار ما هو للتسلية، وهذه الأخبار ليست لقضاء الوقت، لا يا عبد الله، يعني اعلم هذا الأدب وحاول أن تتمثل به وتدل غيرك عليه فإنك تؤجر، لأن من صغى إلى العلم مريد به وجه الله عز وجل فإن جلوسه كجلوس الشهيد في موقع المعركة. العلم أمره عظيم لمن أخلص النية وابتغى وجه الله في ذلك. اسمعوا ما بعده، اقرأ.
وعن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنهكم عن التعري؟ إن معكم من لا يفارقكم في نوم ولا يقظة إلا حين يأتي أحدكم أهله أو حين يأتي خلاءه، ألا فاستحيوها ألا فاكرموها.
ألا استحيوهما يعني الاثنين، ألا فاكرموهما يعني الاثنين. ألم أنهكم عن التعري، مرتين كررها صلى الله عليه وسلم، ألم أنهكم عن التعري ألم أنهكم عن التعري. النهي طلب الكف، والتعري التجرد عن اللباس تبدو منه العورة، العورة فيه مغلظة وفيه عورة خفيفة، العورة المغلظة العورتان ولها حدود من السرة إلى الركبة، وبعضهم يقول إلى أعلى الفخذ، هذه لا تصح الصلاة إلا بها ولا يجوز كشفها، والناظر والمنظور إليه إذا تعرضا فإنهما ملعونان، ترى من الكبائر. ولذلك لما كانوا يطوفون بالبيت يأتي العربي إلى القرشي يطلب منه أن يعيره لباسا، فإن لم يجدوا لباس لا يطوفون بلباسهم لأنهم يعتبرونها أنها مليئة بالذنوب ولا يتقبل الله منها، فيضطر أن يطوف عريانا، يضع يده على إحدى عوريتيه والأخرى على الأخرى، وينشدون لهم قصيدة في ذلك، يقولون اليوم يبدو بعضه أو كله ثم يقول له ما بدا منه لا أحله. هذا الأحمسي يعني ثيابه طاهرة نقية، فكانوا إذا طافوا طافوا عراة. أنزل الله عز وجل فيهم آية: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فنهى سبحانه عن التعري في الصلوات وفي المجتمعات. وفيه عورة خفيفة، لو جلس أحدنا فخلع رداءه وبقي في السروال، السروال يعني أفضل من الإزار لأنه فيه ستر، لكن هذا المنظر غير لائق في المجتمعات، في المسجد لا في بيتك مع الضيوف، ما يقبلها أحد، لا يفعلها أحد لأنها مستهجنة. فيضطر إنسان لو لم يأتي ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم بالطلب من التجرد من المخيط لكان كشف أحد الضبعين غير مقبول، لا بد من ستره. هناك عورة مغلظة وعورة خفيفة. ويبدو أن هؤلاء إما تعروا من العري الذي فيه نوع من سماحة للمضطر، كما أن تذهب إلى الطبيب وإذا أردت أمراً عند القاضي أو الحاكم لتبين أنك معتدى عليه تكشف هذه، بخلاف من كان الأذى وقع على عورته ما يبديها أمام القاضي، إن هذا لا تنكشف. فلما وقع منهم ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألم أنهكم عن التعري؟ يعني هذا استفهام، والاستفهام ما هو المقصود أن يقولوا بلى يا رسول الله نهيتنا، لأنهم يعرفون أن هذا لا ينبغي أن يفعل، لكن أراد الإنكار، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: كفوا عن ذلك، لا أسمع عنكم أخرى أنكم تعريتم. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أتى بهذه العبارة التي بعدها ليبين العلة في النهي عن التعري، العلة يعني السبب. وقد يذكر الشارع الحكيم سبباً لأمر طلب من الناس فعله أو طلب منهم الكف عنه، يأتي بعلة وليست هي العلة وحدها، لكن يأتي بأهمها والمقصود من ذكرها، وإلا قد يكون للحكم أكثر من سبب أكثر من علة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال في الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى أن قال: فاجتنبوا فهل أنتم منتهون؟ يعني خلاص كفوا. لما ذكر أنه رجس من عمل الشيطان هي علة، دل على أن هذا فساد وفيه خبث، لأن عمل الشيطان كله سوء وخبث، لكن فيه علل أخرى يفرق بين الجماعات وتصرف فيه الأموال في غير طاعة، وفيه ما فيه. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال: كفوا عن التعري فقد نهيتكم من سابق، ثم جاء بالعلة. اسمعوا العلة يا عباد الله، اقرأ:
ولم أنهكم عن التعري إن معكم من لا يفارقكم.
إن معكم، هذا خبر، كلام العربي في خبر وفي طلب. الطلب لما تقول اسقني ماء، هل جاء زيد، من رأيت، متى يقع كذا، هذه ما هي أخبار عشان أخبرك، هذا سؤال يطلب منه جوابا. إن معكم من لا يفارقكم خبر ولا طلب؟ هذا خبر ليس بطلب. لما قال إن معكم من لا يفارقكم، يعني ترى هناك أناس يصاحبونكم، أناس من باب التجوز، للملائكة ما يطلق عليهم أناس. إن معكم رجال يصاحبونكم ليلا ونهارا، هذه الجملة جاءت بعد قوله إياكم والتعري، ألم أنهكم عن التعري إن معكم. أصبح هذا الخبر سبب وعلة في النهي عن التعري، عرفنا هذا؟ إن معكم من لا يفارقكم، انتبهوا لدول أكرموهم، فليكن منكم تصرف حسن، إن هذا المنظر يؤذيهم، الملائكة كرام يجب أن تعاملوهم بالكرم والأدب والأخلاق الحميدة، فإنهم ينصرون المؤمنين ويدعون لهم في الغيب ويؤيدونهم. لو عرفت فضائل الملائكة وما يفعلونه مع المؤمنين لكانوا أحب الناس إليكم. اسمعوا الخبر، إن معكم، اقرأ يا عبد الله.
إن معكم من لا يفارقكم في نوم ولا يقظة إلا حين يأتي أحدكم،
إلا استثناء. إن معكم من لا يفارقكم، أي في جميع الأحوال، ثم خص من تلك الأحوال اثنتان من الوقت. اقرأ.
إلا حين يأتي أحدكم أهله أو حين يأتي خلاءه.
يأتي هنا بمعنى يفعل، يأتي أحدكم عن يفعل. اقرأ.
أو حين يأتي خلاءه، ألا فاستحيوهما أو ألا فكرموهما.
ألا فاستحيوهما، ألا تأتي للتنبيه، ألا أيها الناس إن كذا وكذا، يعني انتبهوا حصل كذا. وتأتي أحياناً للحظ والدفع والتحريض، هنا يدفعهم، قال استحيوا من ذول، فليكن منكم حياء، فإنهم أناس كرام وأناس ذو فضل. اقرأ.
ألا فاستحيوهما ألا فاكرموهما.
استحيوهما أن يكفوا عن المخل بالأدب وافعلوا الذي فيه الخير. فاكرموهما، كيف يسكن الإكرام؟ كيف يتأتى معك إكرامهم؟ إذا قال الرجل لولده أكرم الضيف، يا ضيوف، قال ارعهم، انتبه لهم، أعطهم الماء والزاد، أكرمهم. لو فعل معهم جميع ما طلب منهم، قدم الموائد الحسنة ووضع الفرش الجميلة الطيبة وقدم لهم الماء وسهل لهم ذلك المجلس، لكن دخل وهو مقطب الوجه مكشر ما يبتسم، أيقال عنه أكرم الضيف؟ ما يقال عنه أكرم الضيف، لأن إكرام الضيف أنك تأتيه بوجه طلق وتدخل المسرة على قلبه كما أطعمته من جوع وحاولت له جميع التصرفات التي تعلقت ببدنه، كذلك من إكرامه تصبر على أذاه وجفاه، تبتسم في وجهه. فلما قال أكرموهما، إن معكم من لا يفارقانكم إلا في كذا وكذا، استحيوهما وأكرموهما، عرفنا الحياء. وما الإكرام؟ يعني لا تفعل أفعال تتأذون منها، فإن من إكرامهم أنك ترفع الأذى في المجلس، لا تنم وهناك مكان فيه بول، لا تضع كلبا ولا تضع حيوانا لئيما ولا يكون فيه نجاسة ولا يكون فيه رائحة خبيثة ولا شيء مما يضر. كثير ممن أصيب بمس أو جنون أو ضيق تجده طرد الملائكة من غرفته. أغلب من يصاب والعياذ بالله، لو بحثت لوجدت هذا أحد الأسباب التي جلبت إليه مكروه. إذا طرد الملك من المجلس، من يأتي؟ لابد الشيطان يأتي، ما يتخلى عنك يا عبد الله. لما قال أكرموهما، أي حافظوا على بقائهما معكم، لا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا، فإنه يتصرف معكم، فإنهما يتصرفان في حفظكما والدفاع عنكما. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.